وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الأولى في برنامجنا الجديد حوارات يعقوب. هذه الحوارات أيها الإخوة الهدف منها أن نكتسب الخبرة، وأن نلتمس العلم عند أصولنا وأساتذتنا ومعلمينا وكبرائنا، نستضيء بهم في طرقات الدنيا المدلهمة، ننهل من علمهم ونستنطق خبرتهم في الحياة، لعله يكون شعاعا يضيء لنا طريقا إلى الجنة. إخوتي، يسعدني ويشرفني أن يكون أول لقاء مع شيخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر. أهلا بحضرتك يا دكتور.
يا مرحبا بكم،
وتشرفنا بحضرتك.
الله يجزاكم خير،
وسعدنا بلقياكم.
أكرمكم الله وبارك فيكم.
الله يكرمك يا سيدي،
ونفع بكم إن شاء الله.
آمين. الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى من مواليد 1940، مولود الشيخ في مدينة نابلس بفلسطين إحدى قراها، والشيخ حاصل على دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر حفظها الله. فضيلة الشيخ شارك في التدريس أستاذا في جامعات عدة، في جامعة الكويت وجامعة الأردن وجامعة الزرقاء، والشيخ أيضا عضو في عدة مجامع فقهية، وكان عضوا حفظه الله في المجمع الفقهي الإسلامي بجدة. الشيخ له كثير من الكتب، وأنا حين أرى الشيخ لا بد أن أتذكر مباشرة كتابه، ولكل منا كتاب عاش معه أثر فيه، كان نقطة في حياته. هذا الكتاب فعلا إحدى النقاط المضيئة في حياتي، كتاب مقاصد المكلفين، ولذلك أحب أن أبدأ به مع الشيخ. فيا شيخنا، كتاب مقاصد المكلفين وكلمة ابن أبي جمرة في أهمية تعليم الناس النيات وقضية النية، هل كان هذا دافعكم في البداية؟
النيات هي الأساس الذي يبنى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النيات هي الأساس في الأعمال.
نعم.
العمل بدون نية هباء منثور.
نعم.
ليس له قيمة وليس له وزن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات.
صلى الله عليه وسلم.
أي قبول الأعمال ورفض الأعمال إنما يكون بالنية.
نعم.
ولذلك ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الهجرة من أعظم الأعمال.
نعم.
إذا هاجر الإنسان إلى الله ورسوله لينصر دين الله، استجاب لأمر الله تبارك وتعالى.
نعم.
فهذا هجرته مقبولة.
نعم.
وإذا هاجر يريد دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها.
لعل الإشارة هنا يا شيخنا إلى أنه فعل، يعني هاجر فعلا.
نعم.
ولكن
هاجر لكن ليس له نية.
فسدت نيته.
ليس لذلك العمل، يعني عندما جاء عمرو بن العاص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
مهاجرا.
صلى الله عليه.
فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده يبايعه.
صلى الله عليه.
فقبض يده.
نعم.
قال يا عمرو ما لك؟ قال أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي.
نعم.
أنا حربت الإسلام، قتلت.
أي نعم.
قال يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما قبله.
الله أكبر.
وإن الهجرة
تجب ما قبلها.
تجب ما قبلها.
الله أكبر.
وإن التوبة تجب ما قبلها. الهجرة عمل عظيم.
نعم.
قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله مقبولة.
نعم.
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأتها فهجرته إلى ما هاجر ليس له أجر الهجرة.
نعم.
ولا تكفر عنه الذنوب التي ارتكبها والآثام.
نعم.
التي اقترفتها يده.
نعم. لعل من الكلمات المؤثرة لفضيلة الشيخ، وكثيرا ما أرددها، والآن علمتم المصدر أو السند، هذا إسنادي العالي، كلمة أن النية مثل ماكينة ضخمة، إذا وضعت فيها الورق، لو تصورنا ماكينة ضخمة تضع فيها ورق من ناحية فتخرج الذهب من الجهة الأخرى،
هذا
فكيف
صحيح.
تحول النية الورقة إلى ذهب شيخنا؟
الأعمال منها عبادات. العبادة لابد لها من نية. العبادة
لابد لها من نية.
لابد لها، لابد أن تنوي أن تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. نحج لله، نصلي لله، نصوم لله، نزكي لله، نتصدق لله، فيتقبل الله منا.
اللهم تقبل.
إذا الإنسان في الأعمال العادية، الأعمال العادية، النوم عمل عادي،
النوم
النوم لا يؤاخذ الله إذا لم ننوي فيه، لكن إذا نويت في نومي أن أقوم نشيطا أؤدي عبادة ربي، أصبح النوم عبادة. إذا نويت، يعني إذا نويت أن آكل الطعام لأتقوى به لأجاهد في سبيل الله،
نية صالحة
لأجاهد في سبيل الله، صار الطعام عبادة، أصبح الطعام، فحول العمل المباح إلى عمل تعبدي
عليه أجر،
عليه أجر وعليه ثواب.
يعني ممكن إنسان يأكل ولا يؤجر،
نعم، وليس عليه عقوبة،
وليس مباح، نعم،
وليس عليه عقوبة، لكنه إذا نوى بالأعمال المباحة التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أصبحت عبادات،
نعم نعم،
أصبحت عبادة، وبذلك حولت النية العمل العادي إلى عمل تعبدي يؤجر عليه ويثاب عليه.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. لا شك أن هذا، هذه هي المرحلة الأولى في حياة المسلم، تعلم النية، وهي مقولة ابن أبي جمرة: لو أن جماعة من العلماء جالسوا ليعلموا الناس مقاصدهم في العبادات، فعلا هذه البداية الحقيقية لكل يعني من يسلك طريق الدين أن يصلح نيته في البداية. نعم، لينطلق.
ولذلك كان دائما العلماء قديما يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، ليصححوا
النية،
مقاصد طلاب العلم فيما يدرسونه.
ما شاء الله،
أول ما يبدأون معهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، ويشرحونه ويوضحونه ويستنبطون منه العلم ويستنبطون منه الأحكام، ليعلموا طلبة العلم أن يقصدوا بعلمهم وجه الله تبارك.
ولعل هذا السر في أن الإمام البخاري بدأ صحيحه بهذا الحديث،
بهذا الحديث.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. وإذا كنا نسلك مع طلبة العلم الطريقة، فبدأنا بتصحيح النية، فلا شك أنه يتلوها مباشرة العقيدة،
ما في شك.
وكان هذا اهتمام فضيلتكم بقضية العقيدة في الأجزاء السبعة التي هي العقيدة الصحيحة في ضوء الكتاب والسنة. ويعني من الطرائف أن هذا الكتاب أهداه إلي شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل سنة 85، يعني من أكثر من 23 سنة، ويعني أمرني بتدريسه حفظه الله، فكانت فاتحة خير استتبعت هذا الجزء ستة أجزاء أخر. فحضرتك إحنا يعني نريد أن نستفيد من كتابة حضرتك في العقيدة واسترسالكم هذا الاسترسال بطريقة عصرية مفيدة لشباب الأمة، فهل قلة أو ندرة كتابات أهل عصرنا في العقيدة لها سر؟ يعني نحن لا نجد كثيرا من كتب العقيدة المناسبة، يعني إلا كتاب حضرتك وبعض كتيبات أخرى قليلة.
وأنت تذكرني بأحد الأساتذة الفضلاء الجامعيين،
نعم،
عندما عزمت على الكتابة في العقيدة،
نعم،
جاءني وقال لي: يا شيخ عمر، سمعت أنك تريد أن تكتب في العقيدة.
نعم.
قلت له: هذا صحيح؟ قال: فهل تريد أن تأتي بشيء لم يأتي به السابقون؟
سبحان الله.
فأنا الحقيقة فاجأني السؤال ولم أرد عليه، وأخذ السؤال يتردد في ذهني.
نعم.
يا شيخ عمر، هل تريد أن تأتي بشيء في العقيدة لم يأتي به السابقون؟ ماذا تريد من العقيدة؟ لا يكفي. ثم يعني أعدت التفكير في المسألة مرة ثانية.
حضرتك ذكرت لي سبب تأليفك للكتاب.
هو سبب التأليف انه مشايخنا ونحن ندرس في المعهد العلمي، ثم في كلية الشريعة في الرياض، كنت دائما اسمعهم، خاصة الذين لي علاقة بهم، اتصال بهم، العقيدة مهمة، العقيدة تصنع الرجال، العقيدة تربي الاجيال، العقيدة تصلك بالله، العقيدة العقيدة. فانا فعلا بدأت أهتم بدراسة العقيدة.
نعم.
وقرأت في كتب العقيدة كثيرا في كتب العقيدة، وقرأت متن الطحاوية وحفظته وشرح الطحاوية، وحفظت مقاطع منهم.
نعم.
لكثرة اهتمامي. ثم ما وجدت في العقيدة، لم تغيرني كثيرا.
أي نعم.
فقلت ليش، لماذا لم تغيرني؟ يعني أنا قراءتي قراءة إنسان جاهل، أنا أدقق في 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 الدراسة.
نعم.
وأحضر على علماء معتبرين في دراسة العقيدة. فذهبت إلى أحدهم وقلت له:
نعم.
يا شيخنا، أنت قلت لنا كذا وكذا وكذا وكذا، أنا لا أجد هذا الذي تصنعه العقيدة، لا أجده في نفسي.
الذي وعدتمونا بعد دراسة العقيدة. نعم.
قال: ادرس مزيدا. درست ثم نسيت المسألة.
نعم.
أيقنت أنه في خطأ.
نعم.
أنا أقررت في داخل نفسي، إما أنا عندي خطأ أو الكلام الذي يتحدث به المشايخ فيه خطأ.
نعم.
أنا اكتشفته بعد ذلك بنفسي.
نعم.
في السنة الثالثة وفي دراستي في كلية الشريعة.
نعم.
وجدت الكتب التي ألفها سلفنا في العقيدة
رحمه
تمثل
الله. نعم.
أو تمنع الانحراف في العقيدة.
إيه نعم.
وتمثل الضوابط.
نعم.
التي تمنع هذا الانحراف.
نعم.
تمنع الانحراف مع الخوارج، تمنع الانحراف مع المعتزلة، تمنع الانحراف مع الشيعة، فهي ضوابط وقواعد. الذي يفقه هذه القواعد وهذه الضوابط يمنع، لا ينحرف في سبيل الاعتقاد، تصبح عقيدة سوية سليمة. لكنه ليس بالضرورة أن يستوعب العقيدة. أين العقيدة؟ في الكتاب وفي السنة.
نعم.
فهمت يعني هذه القضية؟
يعني اللي يقرأ في العقيدة في هذه الكتب هي الضوابط والأصول الجامعة له.
نعم.
لكن عايز يفهم ويتأثر بعقيدة؟
لا. هاي كنت أجدها وأنا أقرأ القرآن.
في القرآن.
وأتمل.
نعم.
أجد إنه فعلًا تحس إنه نمى الإيمان في نفسك، خاصة إذا أنت تفكرت فيما تقرأه.
نعم.
ثم مضت الأيام.
نعم.
وتركت السعودية وذهبت إلى الكويت.
نعم.
وأصبحت مدرسا.
نعم.
ومع التدريس في المدارس، مدارس التربية.
نعم.
كنت أعقد حلقات في المساجد وفي المنتديات، وأدعى إلى هنا وهناك إلى المحاضرات. فجاءني طالب يقول لي: يا شيخ عمر، أنت تتحدث في العقيدة حديثا لا نراه عند غيرك.
نعم.
فما رأيك تدرسنا العقيدة؟ فتنبهت، تذكرني بما مضى.
نعم.
قلت: نعم، سأدرسكم العقيدة وأعطيكم ما كنت أبحث عنه.
جزاك الله خير. طيب.
قال: إيش؟ قلت له: سترى في دروسنا. فكنت أدرس العقيدة من الكتاب والسنة، أحضرها.
نعم.
في خلال الأسبوع، وفي يوم الأربعاء يجتمع حوالي 20-21 من طلبة العلم، فألقي عليهم مقدار ساعة ونص ساعتين ما جمعته، ودرستهم العقيدة في الله، ودرستهم العقيدة في الملائكة، ودرستهم العقيدة في الجن. ثم بعضهم ما تعب وأنا تعبت أيضا، فتركت التدريس.
يعني كنت تأتي بالآيات والأحاديث
كما تراها في هذه. كنت أكتبها كتابة نهائية.
نهائية.
نهائية. ولذلك بعد سنوات لما دعاني أحد الإخوة إلى أن أنشر عنده، نسيت الموضوع وأنه عندي أنا مؤلفات. قلت له: أنا لا عندي، ما في عندي مؤلفات أنشرها. فقال: دور ابحث. فلما ذهبت للبيت وجدت هذه المغلفات الثلاث، وكان مضى عدة شهور تركت التدريس.
نعم.
فنظرت فيها فوجدتها فعلا كتب صالحة للنشر.
التحضير نفسه للدرس.
أبدا، جهد خفيف أجريت عليها وأعطيته إياها طبعها.
سبحان الملك.
وقدر لها أن تنتشر.
الحمد لله.
فأغراني هذا بأن أكمل بقية السلسلة.
إيه نعم.
هذا السلسلة تمت في حوالي 9 سنوات.
9 سنوات.
لأني أنا كنت موظف وكنت عندي محاضرات، وبعدين التزمت بالدراسة الماجستير والدكتوراه، فكنت يعني بصعوبة حتى أستطيع أني أجد وقت.
نعم.
أكتب فيها.
نعم. طب شيخنا، يعني ما الحد الواجب تعلمه عينيا على كل مسلم في العقيدة؟
هو شوف، في موضوع العقيدة.
نعم.
في موضوع العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه أصول الإيمان.
هذه أصول الإيمان الستة. نعم.
هذه أصول الإيمان. بعد ذلك تعزم في نفسك أن كل شيء تعلمه في موضوع الاعتقاد من الكتاب والسنة تؤمن به. الرسل المذكورون في
يعني ويكفي هذا الإيمان المجمل.
هذا إيمان مجمل.
الإيمان المجمل. نعم.
هذا إيمان مجمل ولا بد له من بعض التفصيل خاصة فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، خاصة فيما يتعلق بالوحدانية.
نعم.
أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرب المدبر المستوحيد الربوبية.
نعم.
المصرف المدبر.
وتوحيد الألوهية.
ويجب أن تؤمن أن هذا التوحيد ينتج توحيدا آخر.
نعم.
هو توحيد الألوهية. وأن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى.
نعم.
وأن لا إله إلا الله.
نعم.
هذا أصل ثاني.
نعم.
أن تؤمن بأسماء الله وصفاته هذا أصل ثالث.
وأمرها كما جاءت. نعم.
فعندنا جانب علمي في التوحيد وجانب عملي في التوحيد.
اي نعم.
الجانب العلمي في التوحيد، في توحيد أن تعترف بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمصرف، وأن تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله.
وأفعاله.
هذه جانب علمي.
نعم.
وفي توحيد عملي.
نعم.
وهو أن تقصد بعبادتك وجه الله ولا تقصد مع الله أحدا، لا تشرك بالله تبارك وتعالى.
نعم.
هذا توحيد عملي.
نعم.
فصلاتي لله وصيامي لله وزكاتي لله وحجي لله وطوافي بالبيت لله وتقبيل الحجر الأسود
ولا
لله.
ولا أدعو إلى الله ولا أنذر لغير الله ولا أذبح لغير الله. نعم.
وأعمال القلوب مهمة جدا.
إيه نعم.
أعمال القلوب.
إيه نعم.
رهبتي من الله وخشيتي من الله وتوكلي على الله
ورجائي في وجه الله.
كل هذا أعمال ينبغي أن يقصد بها الله تبارك وتعالى. مثلا أضرب لك مثال.
نعم.
ليس كل الناس يعرفوا أنه أسماء الرسل الواردة في الكتاب والسنة.
إيه نعم.
وليس عليهم ضير إذا لم يعرفوا بعضها.
نعم.
لكن إذا عرف إنسان خمسة ثم بعد ذلك عرف ثلاثة مذكورون في الأحاديث مذكورون في القرآن يجب أن يؤمن بهم. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا
فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
فنعزم يكون عنده عزم بعد أن يعرف الأصول ويتعلم الأصول، يكون عنده عزم على أنه كل ما جاءه من عند الله في آية أو حديث مزيد تفصيل آمن به فيزداد إيمانا كلما مر.
يكون
عليه
عنده هذا العزم.
عنده هذا العزم
أنه كلما يعني نعم. منحه الله علما من كتاب
لكن
أو سنة.
لكن ابتداء لابد من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وفي الإيمان بالله لابد أن يعرف التوحيد
بأنواعه الثلاثة. نعم.
بأنواعه الثلاثة يجب أن يعرفه وأن يعتقده وأن يدعو إليه وأن ينبه إليه وأن يبين خطر الشرك وخطر الشرك الأصغر سواء أصغر أو أكبر.
نعم.
ينبغي أن يتبينه.
نعم نعم. طيب شيخنا بالنسبة لطالب العلم اليوم هل يشترط حفظ متن في العقيدة وكيف يتدرج في تحصيل علم العقيدة؟
الحفظ حفظ المتون ما كان في عهد الصحابة، ما كان في عهد التابعين، ما كان في عهد الأوائل القرن الأول أو الثاني، جاء متأخرا.
نعم.
يراد بحفظ المتون سواء كان شعرا أو كان نثرا هي في متون تكون قصيرة.
إيه نعم.
تركز القضايا الأساسية
في الدين،
في الدين سواء في أصول الفقه أو في العقيدة أو في غيرهم.
نعم.
فتركز إذا تيسر للإنسان أن يحفظ بس لا يكون مغرق في الاختصار.
أي نعم.
المتن لا يكون مغرق في، أحيانا يحتاج المتن إلى تحليل لا يحسنه إلا العلماء.
إذا كان مغرق في الاختصار يعني قد يشكل،
يشكل بيصبح يحفظ متن لا يفقهه. يعني عنده حفظ ولا يفقه لا 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 لا. لكن إذا حفظ بعض النصوص القرآنية خاصة في مجال الاعتقاد، بعض الأحاديث النبوية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
نعم.
هذه أصول الاعتقاد.
نعم.
مذكورة في،
نحن نقول يعني أن عامة المسلمين.
نعم.
يأخذون هذه الأصول مجملة هكذا،
يعني ليس هناك بيان أعظم من بيان الله تبارك وتعالى.
نعم.
وما بين حقيقة رب العزة وأسماءه وصفاته وأفعاله
مثل القرآن،
مثل القرآن.
سبحان الله.
يعني أعظم آية، أعظم آية في في في, في القرآن الكريم.
آية الكرسي.
نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، ليس هناك معبود يستحق العبادة إلا الله تبارك
سبحانه وتعالى. نعم.
حي، حياته دائمة، قيوم، مقيم للسماوات والأرض.
نعم.
لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم.
لتمام حياته ولتمام قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيدي. يعني هذه أصول تعرفك بالله.
أي والله.
المشركون جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قالوا يا محمد انسب لنا ربك.
نعم.
يعني عرفنا بالله.
نعم.
بدنا نعرف ربك، هذا مين هو ربك؟
هنا.
يعني الناس في يتعارفون فيما بينهم، مين انت يا اخي؟ يقول لك انا فلان ابن فلان، ابي فلان اشتغل كذا، انا بشتغل كذا، يعرفك بنفسه.
نعم.
قال انسب لنا ربك. فالرسول تضايق، فجاءه جبريل، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا هو الله.
بس خلاص،
هذا هو الله تبارك وتعالى.
خلصت المسألة هنا.
من هو الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه. هذا هو الله.
تدبر القرآن،
تدبر القرآن يعرفك
بالله، استجلاء معانيه
ولذلك ليس هناك أعرف بالله من الله
سبحانه وتعالى.
يجب أن نقر بهذه
جل جلاله، لابد،
ما في أعرف
بلا شك طبعا.
فإذا أردنا أن نعرف ربنا،
نعم،
إذا ذهبنا إلى كتب الفلاسفة وإلى كتب المناطق
فلا يدعو الله، نعم،
لا نستطيع أن نعرف الله.
لا أبدا والله، يتوه الإنسان،
يتوه الإنسان
ويضيع.
إذا جئت إلى القرآن
كلمسة للسهل بسيط،
ضع هذا السؤال من هو الله، ستجد الإجابة في آيات كثيرة.
نعم. قرآن،
وكل جانب من الجوانب يحيي في نفسك معاني،
هو ده اللي بنبحث، اللي كنت حضرتك تبحث عنه، كلنا بنبحث عنه،
يحيي معاني الإيمان،
حلاوة الإيمان،
يحيي معاني الإيمان في النفوس، يصلك بالله تبارك وتعالى، يعبدك لله عز وجل، تصبح بصير، تعرف الله حقيقة. لأن المسألة جانبين، جانبان.
نعم.
الجانب الأول علم.
نعم.
عن الله تبارك وتعالى، وهذا واسع، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر واسع،
صلى الله عليه وسلم.
الجانب الثاني عمل.
نعم.
حتى في التوحيد.
اي نعم نعم.
أن تصلي لله، وأن تصوم لله، وأن تزكي لله، وأن تحج لله تبارك وتعالى، وأن تتوكل على الله، وأن ترهب من الله، هذا هو الإيمان.
نعم. يعني اعتقادك أنه سميع يسمعك، بصير يراك، قيوم يقيمك،
هذه باب الأسماء والصفات، هي البوابة الكبرى التي تدخلنا على الله وتعرفنا بالله تبارك وتعالى. أعظم بوابة.
نعم نعم.
أنك تعرف الله بأنه الله حي سميع بصير قاهر غالب قادر حي قيوم، هذا البوابة العظمى التي دخلت تعرفك بالله تبارك.
نعم.
والنفس البشرية لا يشبعها المال ولا تشبعها التجارة.
الله أكبر.
لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لكن إذا اتجه الإنسان إلى ربه وامتلأ بالإيمان به وحبه والتوكل عليه، امتلأ قلبه،
حين يصير ربه قرة عينه. نعم.
هذا صحيح.
جزاك الله خير سيد. ما زلنا في كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ولعلي أرى أن فضيلتكم يعني في عندما تكلمتم عن اليوم الآخر استوعب أربعة أجزاء، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى ثم الجنة ثم النار ثم الجنة.
نعم.
فالنار ثم الجنة، هل لهذا الترتيب؟
هو في القرآن يأتي الترغيب، يعني القرآن ترغيب وترهيب.
إيه نعم بلا شك،
المنهج القرآني ترغيب وترهيب.
نعم.
وهو الذي يحيي النفوس.
أي والله.
الترغيب وحده بدون ترهيب،
نعم،
قد يغري الإنسان بالذنوب والمعاصي.
نعم.
والترهيب بدون ترغيب،
نعم،
قد يؤدي به إلى اليأس.
نعم.
والمزاوجة بين الترغيب والترهيب يؤصلان
لميزان،
ميزان للنفس
ميزان البشرية. نعم. لكن تقديم الترهيب،
القرآن ستجد فيه، لو أنت درست يعني لو تذكرنا النصوص القرآنية سنجد أنه مرة يبدأ بالترغيب ثم الترهيب.
نعم.
ومرة بالترهيب ثم الترغيب.
نعم.
فهما أسلوبان.
نعم.
من سلك هذا فلا حرج عليه، ومن سلك هذا فلا حرج عليه.
نعم.
هذا مسار وهذا مسار وكلاهما صحيح.
ونسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. لأن حضرتك الإشارة بأنك ختمت كتابك بذكر الجنة لتكون خاتمتنا الجنة إن شاء الله بإذن الله.
نسأل الله.
طيب حضرتك في هذه الأيام يعني يتنازعنا أمران. الأمر الأول هؤلاء الذين أساءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أساءوا إلينا. فالنبي أعلى وأعز من أن يطال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي. ولكن يدخل في هذه الأيام موضوع الاحتفال بالمولد. فما رأيكم؟
هو شوف محبة الرسول صلى الله عليه وسلم, لا تكتمل إلا بأن يحبه أكثر من نفسه وماله وولده.
نعم نعم.
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم
هي
واجبة في المقام الأول, ويجب على المؤمن أن يجاهد نفسه ليرتقي بها في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ درجة أن يحبه أكثر من نفسه.
شاهدها يعني علامة ودليل أنه يحبه أكثر من نفسه,
أنه في
يعني قد أزعم أنا أن أنا بحب الرسول أكثر من نفسي.
أحيانا بتكون هذه قضية نظرية ليس لها حقيقة. وأحيانا تكون لها حقيقة.
أين؟
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كان الصحابة يفتونه.
نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
وكان مستعد يرى السهم قادم للرسول صلى الله عليه وسلم.
يتناوله في صدره.
يتناوله في صدره.
نعم.
أما بعد
وفاة صلى الله عليه وسلم.
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
في متابعته للرسول.
متابعته.
واقتدائه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعمله بما يأمر
صلى الله عليه وسلم,
وتركه ما ينهى
صلى الله عليه
وسلم. هو الدليل
صلى الله عليه وسلم,
هو الدليل. فإذا الإنسان ارتقى بنفسه في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل أن يكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده
صلى الله عليه وسلم,
يكون حقق إنجاز كبير.
نعم.
لكن أنا لا أستطيع أن أمنع السفهاء من أن يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يؤلمني.
نعم.
ويتعبني.
نعم.
ويرهقني
ويؤذيني.
ويؤذيني. والصحابة سمعوه بأنفسهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
قالوا عنه ساحر, وقالوا عنه كاهن, وقالوا عنه كذاب, وقالوا عنه مفتري, وقال الذي جاء به هذا كلام يعلمه بشر. فكان الصحابة يسمعون وكانوا يألمون.
نعم نعم.
وكانوا يألمون.
ومتى الكلام وأصحاب الكلام
تستطيع أن ترد عليهم.
نعم.
تستطيع أن تبين لهم, لكن لا تستطيع أن تمنعهم من أن
نعم.
يقولوا مثل هذا القول. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله
عليه رحمة الله
يقول كان المسلمون في حروبهم إذا حاصروا حصنا أو بلدا وطال عليهم الحصار ثم وقع أصحاب الحصن في رسول الله صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم
استبشر المسلمون بأنه مع غيظهم على أهل الحصن لإيذائهم الرسول صلى الله عليه وسلم يستبشرون بأن الله سيفتح عليهم الحصن. يعاقب أهل الحصن بأن يفتح عليهم الحصن.
غيرة الله على رسوله,
على رسوله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي لا يدرك كثير من الناس. العلام ابن القيم رحمه الله
عليه رحمة الله
كان له رحلات في العالم العربي والإسلامي.
نعم.
ذهب إلى مصر وذهب إلى مكة, كان يقيم بمكة شهور.
نعم. نعم.
وذهب إلى فلسطين.
نعم.
وقابل اليهود الذين في مدينة نابلس.
نعم.
ذكر هذا في موضعين في كتبه.
نعم.
وناقشهم في هذه القضية.
نعم.
قال لهم أنتم يجب أن تؤمنوا بمحمد.
نعم.
فقالوا له لماذا؟ قال لأن عندي دليل يدل على أنه رسول مرسل من عند الله
صلى الله عليه وسلم.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال أنا مرسل من عند الله وجاء بكتاب من عند الله, ثم ماذا؟ نصره الله.
نعم.
وأيده
وأظهره
ونصره على المشركين كلهم.
نعم.
ونصر أتباعه على الأمم كلها. فلو كان كاذب يمكن أن ينصره؟
أبدا.
فأقروا له, يقول أقروا بصدق ما قلته.
نعم. ولكنه الكبر. ولكنه الكبر. طيب يعني سمحنا شيخنا في برضو ما زلت ملحا في قضية مظاهر المولد والاحتفال
أنا نسيت هذا الموضوع. نعم. تكلمت على الحب الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم.
الاتباع والاقتداء.
الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بأوامره واجتناب نواهيه. هذا الجانب الأول.
نعم.
الجانب الثاني الاحتفالات.
نعم.
الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بيوم بدر، الاحتفال بفتح مكة، الاحتفالات هذه شيء عاطفي ليس له مردود في واقع الأمر.
نعم. لكن ليس له مردود كون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأذن به ولم يأمر به، ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين.
هذا صحيح. المولد أول ما فعله المعز لدين الله الفاطر. هذا أول في القرن السادس الهجري.
هذا كان عبيدي.
عبيدي الفاطمي.
فاطمي.
وهو في صد عن الإيمان وعن الإسلام.
آه.
عندما يتحول الدين إلى احتفالات فقط.
لعب بقى وتهريج.
يصبح لعب.
لعب.
لكن انظر إلى الذين يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويطبقون أوامره وينفذون شرعه، كيف يكون عندهم جدية في متابعة الرسول. أما احتفال وطبول وزمور، هذا يفعلها أهل له.
بدعة.
هذا يفعلها أهل له.
نعم.
وبدعة، وكل بدعة
ضلالة.
ضلالة.
ضلالة. نعم.
فمجرد الاحتفالات والتهريج ليس هذا هو دين.
ولن يخدم دينا ولن ينصر دينا ولا يقيم سنة.
شوف انظر في أول ما نبدأ به في يوم العيد الفطر.
نعم.
الصلاة.
الصلاة.
أول ما نبدأ فيه في عيد الأضحى الصلاة.
نعم الصلاة. نعم.
ثم بعد ذلك في عيد الأضحى تكون الأضاحي.
نعم.
فعل مش مجرد تهريج واحتفالات.
أي والله. حتى الفرح والسعادة
يعني أنا تكون عبادة. حضرت مرة رأس السنة الميلادية في باريس.
نعم.
فقالوا تعال انظر حياة هؤلاء الناس، فأخذوني على أعظم شارع في باريس، فوجدت الناس كلهم قرب منتصف الليل.
نعم.
كلهم معلقون عيونهم بالساعة، متى يدخل العام الجديد اللحظة، وكل واحد ماسك كأس من الخمر حتى إذا دخلت تلك اللحظة شرب.
أعوذ بالله.
شو هذا الاحتفال؟ يعني أقابل أول لحظة من السنة هذا بمعصية الله تبارك وتعالى.
أعوذ بالله.
لكن انظر إلى احتفالاتنا نحن. أول ما بتطلع أول يوم في صلاة العيد الفطر صلاة، أول يوم في عيد
الأضحى في الصلاة. صلاة العيد.
نعم. صلاة العيد. انظر إلى المعاني التي في الصلاة والعبودية التي في الصلاة والخطبة العيد التي ينبه فيه.
نعم. ولعل الأولى يسبقها زكاة الفطر والثانية يسبقها الأضحية الذبح لله، فكلها عبادة.
ما في شك.
عبادة عبادة وقربة إلى الله. شيخنا، هل يصح أن نقول أن واقع المسلمين اليوم هو السبب في سب النبي، في تجرؤ هؤلاء على فعل هذه الأفعال الشنعاء؟
أنا أريد أذكرك ب عندما نقفور هارون الرشيد.
أي نعم.
أرسل لهارون الرشيد يقول له يا هارون الرشيد يا أمير المؤمنين، هذه المرأة التي كانت تحكم قبل امرأة ضعيفة.
نعم.
وكانت تعطيك الجزية، الآن رجع لنا الجزية وما فيش لك جزية عندنا بعد اليوم.
نعم.
هارون الرشيد قال اكتبوا له على ظهر كتابي.
نعم.
دون ورقة. من هارون الرشيد إلى نكفور قلب الروم.
نعم.
الجواب ما تراه لا ما تسمعه. وانطلق.
نعم.
وما مضت أيام إلا هو بنادي يصرخ يقول له يا أنا مستعد
أدفع الجزية.
كذلك نفس الشيء.
نعم.
لو إحنا الآن دولة واحدة بخليفة واحد ولا إمام مسلمين واحد وجيش من مليار ونص، قديش بصير جيش المسلمين؟ ودولة ووزارة خارجية واحدة ودولة اقتصاد واحد، تصبح الأمة الإسلامية. إذا قال محمد الفاتح عندما جمع جيوشه الأسطول الحربي وركبت سفنه ولم يدري أحد حتى الذين معه قواده إلى أين سيتجه، اهتزت أوروبا كلها.
أي والله.
يا ترى إحنا جاي علينا في البندقية، جاي علينا في بريطانيا، جاي علينا في فرنسا،
كله الفزع.
إحنا الصين اللي هي أكبر دولة نحن أكثر منها.
أين؟
أوروبا المجتمعة الدولة الإسلامية لو كانت دولة واحدة. فهم أول ما جاءوا الأوروبيين سايكس بيكو قسموا الأمة الإسلامية وجزوا الأمة الإسلامية. والخلافة الإسلامية ضاعت أصبح خلافة لا دينية في تركيا.
نعم.
بعدين كانت هي رائدة الأمة الإسلامية. ضاعت. طيب. لو كنا نحو أنه نحن أقوياء.
نعم.
أمة الإسلامية أمة واحدة تملك قرار واحد. مش دولة ربع مليون ودولة نص مليون ودولة.
طب دور الفرد الآن. الآن دوري أنا كشخص في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا بدون شك. أول شيء. إني أنا يتمثل حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبي.
نعم.
أن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
في ذاتي وفي داخلي وفي نفسي.
نعم.
هذه القضية الأولى.
نعم.
الشيء الثاني أن أبصر أسرتي وإخواني وأقاربي ومن حولي بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وشيء ثالث أنا أتحدث في الناس. يعني إذا حصل معصية كنتم خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
نعم.
وتؤمنون بالله.
نعم.
هذه العناصر الخيرية الثلاثة.
نعم.
أن نأمر بالمعروف
ونؤمن بالله.
فأنا إذا صحيح هذا منكر فعله الأوروبيون على الأقل ينبغي أن يرتفع صوتنا.
نعم.
وأيضا أنا أناشد الحكام المسلمين هم أقدر مني على الإنكار. هذا النبي رسولهم
صلى الله عليه وسلم.
الرئيس حسني مبارك في مصر، الملك عبد الله في الأردن، الملك عبد الله بن عزيز في السعودية، هؤلاء حكام الأمة.
نعم.
عليهم أن ينكروا.
نعم.
لا يجوز أن الإسلام يحارب ويستهزأ به ويسخر منه وهم يسكتون. لا نقبل هذا منهم.
نعم.
نحن علماء الأمة، نحن ناشدهم.
نعم.
لأنه يكون لهم دور في هذا. الصحافة عندنا. نعم. الإعلام.
نعم.
على الأقل وزارات الأوقاف.
نعم.
يعني أذكر أنا مرة كنت في دعوة في إيطاليا.
نعم.
فأحد الإخوة تعال قال لي أوريك هذا المنظر، وإذا عاملين مسجد في حديقة ليكره الناس بالإسلام كاتبين عليه بيت الساحر، شكله شكل مسجد من الخارج لكن مكتوب عليه بيت الساحر.
لا حول ولا قوة.
إذا دخلت كل خطوة تخطوها يقابلك شيء مفزع في كل خطوة من الخطوات.
لا حول ولا قوة.
حتى إذا خرجت من الجانب الثاني تكره أنه تدخل هذا المكان مرة ثانية لتكره المسجد.
إيه نعم. لا حول.
وفوق المسجد دائرة عليها امرأة، صورة امرأة، وحولها وراها رجل ماسك عصا يريد أن يضربها، وخلفه عبد. هذه
الصورة اللي عندهم للإسلام.
للإسلام.
هذه الصورة. فاحنا لو حسنا لو كل إنسان من.
لا أنا يعني قلت للأخ هذا، قلت له طيب أنتم هنا في روما ما رحتوا للسفارات ما كلمتوا الناس هنا؟ قال يا أخي شو بدنا نكلم الناس؟ ما بصير. قلت له قال السفارة الفلانية موجودة قربنا، قلت له روح نزورها. فرحت قلت له لهذا، قلت له أنا فلان أستاذ في جامعة الكويت أحب أن أقابل السفير. قال والله السفير مشغول. أعطاني الرجل الثاني، جلست معه قلت له يا أخي رحنا الحديقة الفلانية فيها كذا وكذا وكذا، ليش ما تنكروا أنتوا هذا؟ انت مسؤول
بس بطريقه رسميه هادئه.
اي نعم. انا ظهرت لهم في الحديقه
هادئ. انا
قلت له وين المدير لهذا؟ قال والله المدير اليوم اجازه، بكره بتيجي بتقابله، اما اليوم مش موجود.
نعم.
فقلت له كيف انتوا عاملين هذا؟ هذه صوره مسجد مكان العباده عندنا، انتوا بتعبوا تقبلوا نعمل كنيسه في ديارنا نفعل فيها بهذا الشكل؟
لا نقبل.
قلت له لو كان في عندنا ناس جهلاء وراوا هذا المنظر قد يحرقوا. قال يعني انت ما بدك تيجي؟ قلت له انا ما بفعلها.
نعم.
لكن لو كان ناس بسطاء قد يحملهم الغيظ على ان. فينبغي لاصحاب الراي عندنا، وزارات الاوقاف، رؤساء الدول، رؤساء الوزارات، ان ينكروا هذا.
نعم.
وان يستعملوا يا اخي تكلم كلمه الكلمه.
نعم.
كلمه خير في هذا الموضوع. هذا رسولك صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لو كان هوجم الملك عبد الله ولا هوجم فلان ولا هوجم فلان.
لكن هو الواجب على كل شخص مننا من 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 افراد الامه ان يكون دوره في اصلاح نفسه وإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أسرته ونشرها وإظهار الصورة المثلى للدين.
ما في شك هذا جانب من الجوانب.
أي الواجب على الشخص يعني الذي نخاطبه يعني.
لكن العلماء الذين لهم صوت
والعلماء
أن يكون لهم صوت.
هذا جهدهم.
الحكام الذين لهم في قومهم حظوة وأسوة وكذا ينبغي أيضا أن يتكلموا. الجميع ينبغي أن ينكر هذا الأمر.
نعم لأنه
وإذا كان
للخشية أنه يزيد يعني.
وإذا كان في دولة معينة كانت هي التي لو قاطعا لو أمرنا بالحكام أمرونا بمقاطعة هذه البضائع ولم يستوردوا هذا البضائع حتى يتعظوهم أيضا.
صحيح نعم.
إنه إحنا بنروح نأكل الجبنة التي تأتي من عندهم والزبدة التي تأتي من عندهم والمربى الذي
أظن الأمة مجتمعة اليوم على مقاطعتهم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير سيدنا. سعدنا وتشرفنا.
بارك الله فيك
إن شاء الله. ولعل لنا إن شاء الله استكمال لهذه القضية قضية طلب العلم والعقيدة فلنا لقاء آخر نسعد ونشرف بحضرتك. شرفنا. شكر الله لك إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله. جزاكم الله خيرا وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.